أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذا الحديث الوارد في كتاب الكافي، والذي يحاول السيد الشهيد أن يبحث ويفتش ويجمع القرائن المفيدة للاطمئنان الشخصي بصدوره عن المعصم. إذن خارج عن دائرة التواتر، وبعبارة أخرى، لو لم يكن عندنا ولا رواية جعلت من أدلة حجية خبر واحد إلا هذا الخبر، ما ذلك ما يذكره السيد الشهيد، يصلح أن يتم، باعتبار أنه يريد أن يقول عندي اطمئنان شخصي. إذا اطمئنان شخصي يعني علم، يعني ليس داخل دائرة أخبار الأحد، حتى لو لم تكن توجد ولا رواية. إذن لسنا بحاجة إلى التواتر، لا إلى الطريقة المعروفة بالتواتر، ولا إلى طريقة الأخوند الخراساني رحمة الله عليه بالتواتر والتي ذكرت في الحلقة الثانية، بل هذا طريق نستطيع في إثبات حجية خبر الواحد بخبر واحد، واحد بالمعنى الرياضي، ولكنه ليس واحد بالمعنى الأصولي، جيد، باعتبار أن هناك اطمئنان شخصي بصدوره. هذا الحديث قرأنا سند امبارح، كتبناه على اللوح، الشيخ الكليني، بداية السند الشيخ الكليني، بداية السند الذي ينقل لنا نحن هو الشيخ الكليني، ينقل عن شخصان، عن يعني شيخين من مشايخه، ينقل عن محمد بن يحيى العطار، هذا السند كان محمد بن يحيى العطار ومحمد بن عبد الله، كلاهما عن عبد الله بن جعفر الحميري. عبد الله بن جعفر الحميري ينقل لنا عن أحمد ابن إسحاق، هذا كان الموضوع في حضور أحمد ابن إسحاق، ينقل عنه. إذن حقيقة الذي سأل الإمام هو أحمد ابن إسحاق، ولكن الذي نقل لنا من هو؟ هو الحميري، غاية الأمر بحضور أحمد ابن إسحاق. البحث السندي، نكمل البحث. يقول السيد الشهيد في حالة ما في تقريرات السيد كاظم، لأنها أكثر شرحا من تقريرات السيد محمود في هذا البحث، يقول: وأما الثاني، يعني البحث الثاني فيما يرتبط بالسند، فسند هذه الرواية إن لم يكن قطعيا فلا أقل من كونه اطمئنانية، وتوضيح ذلك ما يلي: إن أول من في سند هذا الحديث هو محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله، وهذا الخبر موجود في الكافي الواصل إلينا بالتواتر. نحن كل نقطة من النقاط بحاجة إلى ماذا؟ إلى حل المشكلة. أول شغلة نفس كتاب الكليني بين أيدينا، إذا كان كتاب الكليني واصل لنا بخبر بسند، يعني عبر طريق واحد، عبر طريق لا يفيد إلا الظن، لا يفيد العلم، بعد ما عاش بينفع البحث كله بشو؟ ببقية السند ما بعد الشيخ الكليني، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمة. ولذا ينتقل من بداية السند كتاب الكليني كيف وصل لنا، يقول: الواصل إلينا بالتواتر، هذه الكلمة بالتواتر لحل هذه المشكلة، حتى لا يكون واصل لنا بخبر الواحد عليكم السلام. إذن وهذا الخبر موجود في الكافي الواصل إلينا الكافي بالتواتر، فصدوره من الكليني قطعي، جيد. شو يعني صدوره من الكليني؟ يعني كأننا سمعنا من الكليني، ويبقى إشكال احتمال اختلاف النسخ، طب هذه مشكلة نحتاج إلى رفعها، ولعله في اختلاف بالنسخ كما يوجد في اختلاف بالنسخ. لاحظوا كتاب الكافي تحقيق دار الحديث 15 مجلد، شوفوا اختلاف النسخ قديش بحطها. يقول: واحتمال اختلاف النسخ يضر بالمقصود، واحتمال اختلاف في النسخ يضر بالمقصود مما يقطع أو يطمئن بعدمه. لماذا؟ إذ لو كان كذلك لكانت تصل إلينا النسخة المخالفة. إذا في اختلاف ببعض النسخ، عبارة لنفترض فإنه الثقة المأمون ليست موجودة، التعليل مثلا، لكان لماذا ينبغي أن يصلنا؟ يقول: لتحفظهم على النسخ المختلفة، ولما تطابقت النسخ الموجودة اليوم من دون أن يشار في بعضها إلى اختلاف النسخ، ولما تطابقت النسخ الموجودة من دون أن يشار، لو كان في اختلاف ما كان في هذا التطابق، هذا مضافا إلى وجود هذا الحديث بعين تلك النسخة هي غير كتاب الكافي في غير كتاب الكافي. فالشيخ قدس سره قد رواه عن الكليني بمتن مطابق مع ما في الكافي. هذا حال صدور هذا الحديث عن الكليني رحمه الله. إذن بيننا وبين الكليني كأنه الكليني قال لنا هذا الحديث مباشرة. طب نفس الكليني ماذا؟ هذا كأننا سمعنا من الكليني، يعني التغف الواسطة بيننا وبين الكليني كأن الكليني كتب هذا الحديث وقرأناه من إيده. أما نفس الكليني يقول وأما الكليني نفسه فمن اطلع على حال الكليني وما ذكره معاصروه والمتأخرون عنه والشيخ المفيد وشيخ الطوسي والنجاشي، حتى أن الشيخ الطوسي قال ما ألف شخص كتابا في الإسلام أضبط وأثبت من كتاب الكافي الذي ألفه محمد بن يعقوب الكليني. على كل حال هذا معلق استكاظم تحت يقول لم أرى ذلك للشيخ الطوسي، يعني هالتعبير للشيخ الطوسي في حق الشيخ الكليني لم أرى. بس ما أخذ نظر عن حرفية هذا التعبير، ما ذكره معاصروه واقعا الشيخ النجاشي للشيخ الطوسي لهؤلاء العلماء وغير ذلك من أقوال الكبار من العلماء بشأنه، وأن كتابه ورواياته هي أساس استنباط الفقهاء الذين جاءوا بعده ومحور الفقه والاستنباط، وأنه لم يذكره أحد من العصاب من العصابة من طائف الشيعي إلا بالمدح ولم يقدح فيه أحد بوجه من الوجوه، وأجمعت العصابة على كونه ثقة، وغير ذلك من الأمور. عرف جواب عبارة السيد الشهيد مش هيك؟ ومن اطلع فمن اطلع على حال الكليني وما ذكره إلى آخر العبارة عرف أنه لا يحتمل في كلامه تعمد الكذب ولو احتمالا عقليا. حلو، احتمال عقلي أن الشيخ الكليني ما بنحتمل يا أخي، بيبقى ماذا؟ احتمال الخطأ. احتمال عقلي للكذب مش موجود. طب احتمال الخطأ مش معصوم؟ يقول وأما الخطأ فالكليني ليس معصوما، ولكن احتمال الخطأ بالنسبة له عندنا أضعف من احتمال خطأ أنفسنا في قضايانا الاعتيادية بالقضايا العادية بعد الاطلاع. طيب ليش عم تحكي هيك؟ بعد الاطلاع على مقدار تثبته وضبطه للحديث ومقدار ما كان يصرف من جهد في جمع الروايات وتدقيقها وما ينسب إليه من أحواله مما يتعلق بهذا المطلب. ومن هنا لأجل هذه القرائن يحصل للإنسان الاطمئنان القوي جدا بعدم خطئه في ذلك، إلى حد يكون احتمال الخطأ كالمعدوم في المقام، كالمعدوم، خصوصا أنه سمع الحديث من شخصين محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى، وهو يبعد احتمال الخطأ على الخصوص، لأنه قلنا احتمال الكذب ما بنحتمله، احتمال الخطأ يبعد احتمال عليكم السلام احتمال الخطأ على الخصوص لو فرض ذلك في مجلسين. هذه كلها قراءة صغيرة، هو صح سمع من اثنان ولكن ممكن ما يكون بمجلسين، ممكن يكون مجلس واحد أحدهما خبر والثاني قال له كل ما قاله صحيح، بينما لو كانوا بمجلسين بصير احتمال الخطأ شو؟ بصير أبعد. ولذا يقول احتمال الخطأ بيبتعد لما سمع من اثنان لو فرض ذلك في مجلسين. والخلاصة أن الكليني كأنه ملغى عن الوسطية وسماعه سماعنا، يعني كأنه مباشرة نحن سمعنا من مين؟ من الشيخان محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى. والكليني كما عرفت يروي هذه الرواية عن شخصين في عرض واحد. واحد الأول محمد بن يحيى العطار. من هو محمد بن يحيى العطار؟ وهو ثقة جليل ممدوح مشهود له بالوثاقة من قبل الشيخ الطوسي والنجاشي، ولم يعلق عليه بغمز ولا بقدح حتى من قبل القادحين بوجه من الوجوه، مثل ابن الغبائر الذي قيل بأنه يتسرع إلى، لنفترض قيل هذا قول موجود بأنه كان يعني كتير بضعف، وأنتم بتعرفوا في أشخاص ذهنيتهم كتير تذهب إلى ماذا؟ يعني البحث عن الثغرات بالإشكال، بخلاف في بعض الناس طبيعتهم متسامحين. حتى من هؤلاء الأشخاص القادحين لم يقدح فيهم أحد، وعبر عنه في كلمات النجاشي وغير النجاشي بأنه شيخ أصحابنا في عصره، ومثل هذا الشخص لا يحتمل فيه تعمد الكذب. ولو فرض مثل هذا الاحتمال، يعني إذا إجا واحد قال بلى أنا بحتمل، جيد، سيد الشهيد هو صفصطة بمقتضى حساب الاحتمال. وكيف يحتمل الكذب في من هو شيخ أصحاب الشيعة بشهادة مثل النجاشي وغير النجاشي في زمان كان أصحاب الشيعة كلهم أو كثير منهم من المتقين والمؤمنين العدول، وكان مستوى التدين في ذاك الزمان أكثر بكثير من مستواه في زماننا وما قبله وما قبل زمان، ومتدين هذا الزمان لعله لم يكن يعتبر متدينا في ذاك الزمان بهذا المعنى، يعني بالمعنى اللي قلناه. إذن ففي عصر يوجد فيه أولئك الأبرار الذين يواجهون الأئمة ويمدحون من قبل الأئمة، ليش؟ لأنه شيخ الكليني، صح ولا لا؟ لأنه مفترض هو الكليني يروي عنه. طب الكليني توفي في آخر الغيبة الصغرى، أما 328 أو 329 بحسب الاختلاف بين الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، شيخه يعني كان معاصر ل لا أقل معاصر للإمام العسكري والإمام الهادي. إذن ففي عصر يوجد فيه أولئك الأبرار، الأبرار هؤلاء المؤمنين الذين يوجهون الأئمة ويمدحون من قبل الأئمة بمثل هذا المدح الموجود في هذا الحديث. إذا وصل شخص إلى مرتبة يعبر عنه بشو؟ بشيخ أصحابنا، فلا إشكال في أنه في أعلى مراتب العدالة والورع والتقوى، بحيث لا يحتمل فيه تعمد الكذب عادة. هذا بالنسبة لمين؟ لمحمد بن يحيى العطار. والشخص الثاني هو محمد بن عبد الله الحميري، وهو من الثقات الكبار الأجلة، ومشهود بوثاقته من قبل النجاشي وغيره من أصحابنا. أنا قلت لكم امبارح أتعمد القراءة لأجل هاي النكات الصغيرة في قراءة السند، يعني كيف السيد الشهيد واقعا عم يلتفت، وأنا بحس أنه بيتعلم واحد من هاي الطريقة كيف بده يفكر بعدين بالروايات، كيف بده ينظر بالروايات، يعني حتى اللي بدقق في كثير من الموارد تكون التدقيقات نتيجة للوصول إلى اليقين وليس للشك. هذا النوع من التدقيق موصل لليقين أو الإطمئنان، وليس إلى التدقيق موصل إلى شك. وثانيهما محمد بن عبد الله الحميري، وهو من الثقات الكبار الأجلة، ومشهود بوثاقته من قبل النجاشي وغيره من أصحابنا دون أي غمز أو لمز من قبل شخص من الغامزين أو اللامزين، والذي كانت له مراسلات مع الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، وخرج إليه توقيع في أيام الغيبة، والذي يظهر من الشيخ الطوسي. طب خرج إليه توقيع، طب هيدي عشو بتكشف؟ هيدي صغرى، لاحظوا الكبرى السيد الشهيد اللي معتقد فيها ومقتنع فيها. والذي يظهر من الشيخ الطوسي، يعني في كتاب الغيبة، أن التوقيع من قبل الإمام كان تمييزا مهما للثقات في ذلك العصر، يعني التوقيع لا يخرج لأي شخص كان، ولم يكن يصدر لأي إنسان، ولم يكن حال مثل هذه التوقيعات حال السؤال والجواب في عصر الأئمة السابقين. يعني سابقا إذا واحد كان كتب رسالة لإمام الكاظم كتبت إليه، ما يسمى بالمكاتبة، بيختلف عن المكاتبات المين بعصر الإمام الحج، وكانت لا ترد إلا إلى الأوحد من الشيعة الذي تناط به الآمال ويعقد عليه الرجاء في مسائل الحلال والحرام. وما ظنك بخبر ينقله مثل محمد بن يحيى العطار الشخص الأول، ويعاضده نقل مثل محمد بن عبد الله الحميري في عرضه؟ فلو وجد احتمال عقلي للكذب في أحدهما، لو وجد، فهو يزول بالاعتضاد بالآخر. وكما يكون هذا هو الحال بالنسبة إلى احتمال تعمد الكذب، هل حلينا مشكلة تعمد الكذب؟ أم في أمر تاني، احتمال الخطأ شو بنساوي فيه؟ بنرفعه كمان، لأن نحن نحتاج إلى الحجية من ناحية احتمال الكذب ومن احتمال الخطأ. وكذلك يضعف احتمال الخطأ جدا في المقام بعد فرض أنهما معا نقلا هذه الرواية. فلو فرض أنهما نقلا في مجلسين، فكيف يفرض أنهما يخطئان بخطأ واحد؟ إذا في خطأ ونقلين بمجلسان، قداش يعني نفس الخطأ أخطأوا بمجلس؟ أي يتطابقان في الخطأ الذي يصدر منهما؟ طبعا استفهام استنكار، يعني ما بيصير هيك شيء. وإن فرض أنهما نقلا الحديث في مجلس واحد للكلين، فكيف أخطأ أحدهما ولم ينبه الآخر وأخطأ هو أيضا كخطئه؟ ثم إن أحد هذين الشخصين من هو؟ وهو محمد بن عبد الله، مش محمد بن يحيى العطار الأول، محمد بن عبد الله الحميري ابن الشخص الثالث الذي يرويان عنه، لأنه إن اثنين بيروا عن عبد الله بن جعفر الحميري، فإذا واحد منهم ابن عم يروي عن بيه. وكذب الابن على أبيه في نفسه مستبعد في غير ما يرجع إلى كماله. ليك شو مهضومة هالنكتة، لأنه ممكن الابن يكذب عبيه فيما يرجع إلى شو؟ إلى كمال الأب مثلا، أنه والله بي أقوى من بيك، مش هيك؟ بس المفترض الرواية لا تتحدث عن كمال بمن؟ بالأب المروي عنه، لأنه هذا الكمال لمن؟ للسفير الأول للعمري. كما نحن فيه، يعني بالحديث اللي نحن فيه، الكمال المذكور، الكرام المذكور، الفضل المذكور لأي شخص، مش لبيه، لعمري. فإذا كذب الابن على أبيه في مثل هالموارد مستبعد جدا، لا بدي كذب عبيه. شو هي؟
لنفس رواية الابن عن أبيه أنه التقى السفراء في زمن مثلا كان فيه،
لا السفير كان موجود مع الشيعة عايش معه،
قصدي خصوصا أنه من خواص الشيعة كانت لو
لا مش لهذه الدرجة. هو ليش كان في سفير حتى يلتقوا في الشيعة ويسألوه عن مسائل الحلال والحرام؟ نظرة السفير في زماننا أرفع من نظرة السفير في زمانهم، وإذا بزمانهم كانت الواسطة، لأن الناس بعدها مش مهيئة، مش هيك، للغيبة الكاملة للإمام، فالإمام نصب لهم شخص ظاهر. كان موجود السفير الأول، الناس تلتقي فيه عادي جدا. فإن هذه القضية إنما ترجع كما في نحن في، يعني ما نحن فيه ليس لكمال الأب، فإن هذه القضية إنما ترجع إلى كمال العمري لا إلى كمال عبد الله الحميري. فكيف يحتمل أن هذا الابن اتفق مع شخص من الأجلة على أن يكذبا على أبيه؟ هذا الاحتمال مش موجود، إنه محمد هذا بساعد اتفق مع من بيح محمد بن يحيى ليكذب على أبيه، قديش بيصير الاحتمال بعيد؟ فإلى هنا لا يوجد احتمال الكذب، ويكون احتمال الخطأ في غاية الوهن جدا. لحظة، سيد الشهيد عم بيرسم بالمسطرة، احتمال الكذب مش موجود، صفر. احتمال الخطأ ضعيف جدا. وهذان الثقتان نقلا عن عبد الله بن جعفر الحميري. عبد الله بن جعفر من هو؟ وهو شخص مشهود بوثاقته وضبطه من قبل علماء الرجال دون غمز ولا لمز، وهو بصريح كلام النجاشي شيخ أصحابنا في قم، أي في بلدة كانت هي أرقى وأوعى وأزكى مدرسة لأهل البيت عليهم السلام وقتئذ. وأصحابنا في قم هم أولئك الذين كانوا يدققون في كل مسألة من المسائل، وكان الثقات منهم نوعا يتحرزون من الرواية عن الضعيف، عن الضعيف بيتجنبوا الرواية. فكيف يتصور أن شيخهم لا يكون في المرتبة العالية من الورع والتقوى والعدالة؟ هذا أولا، على أن هذا الشخص ممن رسله الإمام صاحب الزمان عليه السلام وكتب إليه وخرجت التوقيعات باسمه، وهذا على ما يظهر من الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، هذه الكبرى اللي استفاد قبل شوي، من أجل الأمور التي كان يعرف بها الثقات. هذا من ناحية احتمال الكذب بحق عبد الله بن جعفر الحميري. وأما من ناحية احتمال الخطأ فهذا الاحتمال موجود، ولكن عبد الله بن جعفر الحميري نقل هذه الرواية عن من؟ عن أحمد بن إسحاق أمامهم، لأنه كانوا عنده بالبيت. فلو فرض أنه كان قد أخطأ عليه أثناء نقل الرواية عنه أخطأ، لكان مقتضى القاعدة التنبيه من قبل أحمد بن إسحاق. إلا إذا جيت قلت شو؟ إلا أن يفرض أنه لم يخطئ حينما نقل أمامه، شو؟ قاعد نقل الحديث أمامه. أما تصار الخطأ مش أثناء النقل أمام أحمد بن إسحاق، لما ظهر ونقل لمين؟ لمحمد بن يحيى ولابنه. إلا أن يفرض أنه لم يخطئ حينما نقل أمامه بالمجلس اللي قاعدينه مع السفير الأول، لكنه أخطأ في نقله الثاني، لأنه نقل مرتين، مرة نقل للسفير الأول في بيت أحمد بن إسحاق، والمرة الثانية عندما نقل لمن؟ لمحمد بن يحيى العطار، لمحمد بن ولابن محمد. أي بالنقل الثاني أخطأ، أي حينما نقل لمحمد بن يحيى العطار ومحمد بن عبد الله الحميري. طيب هذا الاحتمال شو بتساوي فيه؟ لم يخطئ في النقل الأول، أخطأ في النقل الثاني. يقول وهذا أيضا بعيد، فإن احتمال الخطأ في النقل الثاني بعد أن نقل مرة سابقة بلا خطأ أبعد منه في النقل الأول. ليش؟ لأنه مفترض في النقل الثاني بعد النقل الأول بترسخ المعلومة أكثر، هذا أمر طبيعي، والعلم يزكو على الإنفاق. لما بتحدث حديث أول مرة بترسخ المعلومة بذهنك، فأن لا تخطئ في المرة الأولى وتخطئ في المرة الثانية يكون احتمال الخطأ في المرة الثانية أبعد من احتمال الخطأ في المرة الأولى. والمفترض أن احتمال الخطأ في المرة الأولى كان ضعيف جدا، لأنه كان بنقل المنقول عنه بحضور الشخص المنقول عنه. والخلاصة أن احتمال الخطأ لا يمكن نفيه في المقام، يعني ما فينا نقول صفر، ولكنه موهون جدا. وعبد الله بن جعفر الحميري قد نقل هذا الحديث عن أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق مين؟ وهو من خاصة الإمام العسكري عليه السلام وحواريه، فليس هو مجرد ثقة، بل هو ثقة الإمام، وهو مكاتب من قبل الحجة عجل الله فرجه. ومثل هذا الشخص أيضا احتمال تعمد الكذب فيه غير عقلائي، لأنه بالنهاية عم بيقول أحمد بن إسحاق خبرني، واحتمال خطأ موهون جدا، لأنه أحمد بن إسحاق اللي سأل الإمام الهادي أول مرة، واللي رجع سأل من؟ الإمام العسكري المرة الثانية. فإذا احتمال خطأ موهون جدا. فهذه الرواية خلاصة، فهذه الرواية من حيث مقدار الوسائط، لأنه عدد الوسائط قليل، شيخ الكليني عم ينقل الحديث عن الإمام المعصوم بكم واسطة؟ بثلاث طبقات بين الكليني والإمام المعصوم، في ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الشيخان محمد بن حب محمد بن عبد الله، الطبقة الثانية عبد الله بن جعفر، الطبقة الثالثة أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق يروي عن الإمامين هذا الحديث. إذا أول نقطة من ناحية قلة الوسائط، فهذه الرواية من حيث مقدار الوسائط واحد، وكيفيتها بنحو لو وجدت فيها ثغرة فهي باعتبار ذبذبة النفس من حيث احتمال الخطأ في بعض هؤلاء. يعني إذا بالنفس في شيء مش عم بيوصل لمية بالمية، من أي ناحية؟ من احتمال الخطأ فقط، احتمال الخطأ. وهي ذبذبة لا تمنع عن حصول الاطمئنان الفعلي على خلافه. بالقلب يوجد اطمئنان وهو العلم العرفي، فمثل هذه الرواية يحصل للإنسان اطمئنان فعلي شخصي بصدورها. يعني سيد الشهيد عم بيقول أني بيحصل للإطمئنان نتيجة هالقرائن، ما يجي واحد يقول لي لا سيدنا ما بيحصل الإطمئنان، ما بده يحصل عندك، ما يحصل، أنا شخصيا بيحصل للإطمئنان، ولكل واحد نفس الشيء مثلي يعني. يحصل للإنسان اطمئنان فعلي شخصي بصدورها من المعصوم عليه السلام. وتدعم هذه الرواية وتسند الروايات الأخرى الدالة على المقصود، والتي يختص بعض امتيازات كيفية وإن لم تبلغ إلى هذه الدرجة، بينقل من بعدها بعض الروايات التي تساعد، لكن طبعا لا تصل إلى هذه إلى درجة هذه الرواية. على أي حال، هذا هو ما أشار له السيد الشهيد في كتابنا عندما قال بأنه نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات، هذه الملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها. يعني أفضل شرح لهذه العبارة شو بده فيها السيد الشهيد، حقيقة ما يراد فيها ما ذكره في البحر. هذا كله بالنسبة للاستدلال بالسنة بالطريق الأول. ما هو الطريق الأول؟ الطريق الأول عبر الروايات. قلنا هناك طريق ثاني عبر عنه في الحلقة الثانية بالوسيلة الثانية. هلا أمر سهل، وسيلتان طريقتان اللي بدك إياه. الطريق الثاني الاستدلال بالسيرة. الاستدلال بالسيرة يكون أيضا بتقريبين، التقريب الأول بسيرة المتشرعة، التقريب الثاني بالسيرة العقلائية. جيد، تقريب الأول بالسيرة، شو الفرق بيناتهم؟ بسيرة المتشرعة يعني المتشرعة أصحاب الأئمة عملوا بأخبار الآحاد، الأخبار بالروايات كانت بين أيديهم، كانت بين أيديهم الروايات، وكثيرة الشواهد، حدثني فلان، سمعت من فلان، اسأل فلان، وهكذا. طريق الثاني السيرة العقلائية، أن العقلاء في زمن المعصوم كانوا وكانوا يعتمدون في حياتهم الشخصية أو بعلاقاتهم التشريعية بين بعض، يعني المولى والعبد، كانوا يعتمدون على الخبر الواحد. إذا عندما نقول سيرة متشرعة يعني المتشرع عملوا بأخبار الأحد، أما عندما نقول سيرة عقلائية يعني العقلاء اعتمدوا على خبر الواحد إما بأمورهم الشخصية يعني لا ربط لها بالتنجيز والتعذير، أو فيما له ربط بالتنجيز والتعذير لكن بين بعض. أما سيرة المتشرعة وأن المتشرع عمل بالروايات، هذه قد تكون على أحد نحوان، بين بعض، بين السيد وعبده، هذا قصدي، هذا بين بعض، يعني أمور تشريعية مش مرتبطة بشو بالشارع، تنجيز وتعذير عنده. أما سيرة المتشرعة مشايخنا الكرام، سيرة المتشرعة ممكن أن تكون سيرة متشرعة بالاصطلاح، وممكن أن تكون بالدقة سيرة عقلائية. بأي معنى؟ يعني المتشرعة عندما عملوا بأخبار الآحاد إما عملوا بما هم متشرعة، شو يعني؟ يعني عملوا بشيء لأجل أنهم وصلهم شيء من المعصوم على جواز العمل بأخبار الآحاد، وإما عملوا بما هم عقلاء. يعني زرارة هو إنسان من هالمجتمع مثلا، طب بحياته العادية بالتعاطي مع زوجته، بالتعاطي مع العبد، تعيله يعتمد على خبر الواحد، فجريا على سجيته عمل بالأمور الشرعية مثلا، سأل محمد بن مسلم، أخبره محمد بن مسلم وافترض اعتمد. فبهذا اللحاظ هي سيرة متشرعة، لكن لا بما هم متشرعة، بما هم عقلاء. إذا إما عندنا سيرة متشرعة أو سيرة عقلائية. عقلائية يعني ما في عمل بأخبار الأحد بأمور مرتبطة فيهم، إما تكوينية أو تشريعية. إذا بما هم متشرعة، إذا متشرعة، سيرة متشرعة يعني عملوا بالأخبار الواردة في الفقه وبالدين. امبارح قرينا حديث، امبارح أو امبارح، قال له أيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني. إذن هذا اسمه شيء سيرة شو؟ متشرعة، عملوا بالأخبار الشرعية. هذه قد تنشأ إما من بما هم متشرعة يعني معلولة للمعصوم، وإما بما هم عقلاء، وهذا في الدقة تكون سيرة شو؟ عقلائية تحتاج إلى أنضاء. إذن المتشرعة إما بما هم متشرعة وإما بما هم عقلاء. جيد سيد الشهيد، الآن في كتابنا بالنسبة إلى سيرة المتشرعة يحولنا كليا إلى الحلقة الثانية، ويقول أولا ثبوت هذه سيرة المتشرعة. نستطيع أن نثبت وجود سيرة متشرعة على العمل بأخبار الأحد؟ إحنا أي سنة الآن؟ عندنا طريق لإثبات أن المعصوم، إنه أصحاب الأئمة في زمن المعصوم عندنا دليل يثبت أنهم كانوا يعملون بأخبار الأحد، يعني بالروايات الشرعية. عندنا طريق نقدر نثبت، هاي أول نقطة. اثنين، طيب لنفترض عملوا، هل عملوا بما هم متشرعة أنهم بما هم سيرة عقلائية؟ وعلى الحالتين بنقدر نثبت أن المعصوم يرضى أو لا يرضى؟ يقول عهدة هذا الأمر على الحلقة الثانية، راجع هناك. ولا نحن بنقرأ المطلب قراءة، البحث سهل بس بنقرأ على السريع. إذن نقرأ عبارة كتابنا لنرجع للحلقة الثانية، لأنه شرحها هناك لا بأس نستذكر في الحلقة الثانية. وبالحقيقة إلي هدف أنه نستذكر إحدى الطرق لإثبات السيرة، معاصرة السيرة للمعصوم التي ذكر هذه الطرق الخمسة في الحلقة الثانية. هنا يستفيد لأنه في بين الطريق الثالث، وطريق لطيف وجيد. والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة، وذلك بتقريبين. التقريب الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات، وقد تقدم في الحلقة السابقة. إذن لاحظوا الطريق الأول استدلال بسيرة المتشرع على عمل بأخبار الثقات، وأعم من أن يكون بما هم متشرع أم بما هم عقلاء. هذه من وين فهمناها؟ لأنه قال وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة. أولا شو الطريق لإثبات أنه المتشرع عامله؟ ثانيا كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة، سواء كانت سيرة هؤلاء المتشرعة على ما ذكرناه بوصفهم الشرعي يعني بما هم متشرعة أو بما هم عقلاء. لا بأس نقرأ ما ذكر في الحلقة الثانية. يقول: أما الوسيلة الثانية يعني الطريق الثاني للاستدلال بالسنة غير طريق الروايات، طريق السيرة، فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الأمور التالية. أولا في ثلاث أمور، طبعا مش رح أذكر الثالث لأنه الثالث يرتبط بإشكال يأتي إن شاء الله في الجلسة التالية، فيما يرتبط بما يسمى بالنهي عن السيرة، الآيات الناهية عن العمل بالسيرة. أولا إثبات السيرة يعني وكون المتشرع والرواة في عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات، كانوا يعملون ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي. وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة. وذلك ليش بتستخدم الطريق الثالث؟ يقول: وذلك لتوفر شروطه، فإنه لا شك في وجود ببلش مقدمات 1، 2، 3، 4 من دون ما السيد الشهيد يرقمهم، فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدي المتشرعة المعاصرين للأئمة، هذا موجود ومشهود بالوجدان، هذا أولا. ثانيا ودخول حكمها في محل ابتلائهم على أوسع نطاق، يعني مش روايات لا دخل لها بمحل الابتلاء، عم تحكي عن لقمان عرفت كيف وشو صار مع موسى مثلا في التيه، وما أمور مطل محل ابتلاء. هذا اثنين. ثلاثة، فإما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشارع، هالروايات إما عملوا بها لأحد أمرين، إما لأنهم سمعوا من الشارع أو جريا على سجيتهم، هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني، وإما أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بها، والأول هو المطلوب. إذا عملوا فيها إما لتلقي شيء أو جريا على سجيتهم، هذا هو المطلوب، والأول هو المطلوب، إذ تثبت بذلك السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال، السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي. شو يعني؟ يعني يثبت أن هؤلاء الأشخاص عملوا بالأخبار الشرعية. وأما الثاني لو توقف، فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعي تجاهها، أمر طبيعي يكون في عندهم هذه الكمية من الروايات. أخي بزمن الإمام رضا، بزمن الإمام الكاظم كان في روايات، رواية محمد بن مسلم كثيرة، وزرارة وبراد، وكتبت كتب من معاوية بن عمار وغيره، كثيرة الكتب. فإذا كل هذه الروايات بين أيديهم يتركوها ولا يعملون بها وما بيسألوا المعصوم، وهذا بعيد جدا نستبعده. فليس من المحتمل، لا نحتمل، أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعي تجاهها، لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية يحول، لأن السجية العقلائية قائمة على شو؟ على العمل بخبر الثقة. فأنت أن تعمل شيء وهو طرح الرواية، وبالتالي أن تعمل شيء على خلاف السجية العقلائية من دون سؤال، يحول عادة دون التوافق على الطرح بلا استعلام. أني أطرح الرواية، أنت تطرح الروايات، هو يطرح الروايات، كلنا نتفق أنه نطرح الروايات بدون استعلام، وما سمعنا بهذا في أبائنا أولا. طب إذا بدنا نستعلم، والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، إذا مسألة مهمة ما بنكتف، ما بتكتفي عادة، يكتف العادة العقلاء بالسؤال ممن؟ من شخص واحد، صح؟ وهذا مثل نحن بحياتنا هلا، مسألة مهمة جدا مثلا تنقل عن أحد المراجع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكان هذا المرجع بين أيدينا، يعني بتقدر تلتين تويا بيقعد بالمسجد يوميا، يوميا بيقعد بالمسجد، مش أمر طبيعي يروح أول شخص يسأله الثاني شخص يسأله أنت قلت هيك أنت قلت هيك أنت قلت هيك، في أمر هو على خلاف السجية العقلائية لأنه مرتبط بأمر بترك خبر الواحد. وهذا يقتضي إذا كان في أسئلة كثيرة وما بيكتفوا بسؤال شخص، وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة، فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة. يعني إذا ما نلخص اللي عم يحكي سيد الشهيد، شو لو كان خبر الواحد ليس حجة؟ لح استغرب أنا، لأن العمل بخبر الثقة على طبق السجية العقلائية، لح أروح أسأل المعصوم شو مع بالروايات زرارة اللي عم توصلنا، لح يقول لي ما تعمل، أنا قهرم بدي إجي بدي أنقل لصديقي بمجلس، الأصدقاء لح يستغربوا عن جد إنه هيك الإمام قال، فقهرم شو بدهم يساووا؟ بدن يروحوا يسأل، أكثرهم لح يروحوا يسألوا إذا مش كلهم، وهكذا. من بابك الشيء بالشيء يذكر أحمد بن هلال العبرتائي، راجعوا بكتب الرجال بكتاب اختيار معرفة الرجال جيد للشيخ الكشي اللي لخصه الشيخ الطوسي ونحن موجود بين أيدينا، هو الاختيار يعني تلخيص الشيخ الطوسي في رواية تنقل. أحمد بن هلال العبرتائي مثل تلكن قبل بمرة كان شخص يقصد في الرواية ومعروف، وإله كتير روايات بين أيدينا بالكتب الأربعة إلى درجة السيد الخوئي يوثقه. نعم بيقول عنده خدش بعقيدته، عقيدته فاسدة ولكن ثقة الزلم. هذا الرجل أول ما صدر فيه صدر فيه هاي الرسالة كلمتان من الإمام بحسب هذه رواية الكشي، احذر الصوفي المتصنع، صدر من المعصوم ثلاث كلمات احذر الصوفي المتصنع. شو بيقول الشيخ الكشي؟ وكان من شأنه، يعني هذا الشخص شو قصته، أن حج 54 أو 52 حجة أنا ناسي، 20 منها على قدميه. تخيل حجة هذيك الأيام، مش حجة زماننا هلأ تطلع بالطيارة وتنزل كلهم كيا، 54 أو 52 حجة 52 منهم على قدميه، 20 منهم على قدميه، مع ذلك يخرج من المعصوم احذر الصوف المتصنع. هذا شو عمل بالشيعة؟ هذا على سيرة الشاهد لابد أن يكثر السؤال، توقف قسم كبير منهم. فعاودوا برسالة للإمام، مضبوط هذا الخبر؟ فراسلوه، فجاءت جاءت الرسالة الثانية أطول من الأولى. هذه العبارة التي مرت معنا سابقا لا عذر لأحد في التشكيك في ميروة وردت فيها بعد ما بجاوبهم الإمام، وأكثر من مرة إذا بتراجعوا لسان الرواية هلأ حتى ما نطلعها ونقراها، قديش الإمام بيدعي له، لا وفقه الله، لا كذا لا كذا، لا غفر الله ذنبه ولا أقاله عثرته، بيدعي عليه عدة مرات وبيذكر السبب أنه كان يتفرد، كان عامل حاله زعيم، كان صلم كأنه، يعني هذا الظاهر كان، ولكنه في الداخل كان عامل حاله محور مقابل المعصوم. فبعد ما بيصدر فيه ذم 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 آخر شي بيقول لا عذر لأحد. الشيخ الكشي يقول ومع ذلك بعض الشيعة دلهم متوقفين، أخي مش عم يستوعبوا. طبعا نحن من نفترض هيك في ذلك الزمان مش مثل زماننا، يعني بيصدر بيان وممهور من الإمام عليه السلام بحيث لا مجال للتكذيب، لأنه لو كان في تكذيب على المعصوم دغري مباشرة بيصدر النفي من مكتبه جيد، أو بيطلع على الفضائية أو رسالة صوتية ببلغها، مش هيك، كان عبر أحد الوكلاء يصدر. مع الرسالة الثانية عاوض البعض المعصوم فخرجت الرسالة الثالثة بنفس حق الشخص. طب إذا هيدا شخص مش عم بيقدروا يستوعبوا نتيجة وضع الشيعة إلى أنه عن جد الإمام يذمه وعم بيبعدنا عنه، فهذا يؤكد 100% الذي يذكره السيد الشهيد، لو كان شخص سمع من المعصوم بأن خبر الواحد ليس بحجة فقال هذا سينعكس على إخبار الآخرين، إذا أخبر الآخرين لح يستغربوا والمعصوم بين أيديهم لح يروحوا يسألوا قهرا. إذن وهذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة، لأنه لح يكثر السؤال. طيب لنفترض كثر السؤال، طب مين قال كثر السؤال وكثر الجواب ولم يصل إلينا؟ يقول السيد الشهيد كمان مش مضبوط، احتمال منه عقلائي. ومع توفر الدواعي على نقل ذلك، دواعي نقل الأجوبة موجود، نحن كم رواية ورواية وسطتنا في بأمور ليست بهذه الأهمية، بأمور مستحبات وبسيطة جدا، فكيف لو كان في أجوبة كثيرة روايات كثيرة بأمر جدا مهم ولا يصلنا شيء؟ يقول ومع توفر الدواعي على نقل ذلك لابد من وصول هذه النصوص إلينا ولو في الجملة، مش ضروري كل الروايات لكن بعضها بيوصل يا أخي. بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك، بل وصل ما يعزز الحجية، وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام، يعني إما سألوا من دون ما يسألوا جريا على سجياتهم، وإما استقراره على ذلك بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية. فإذا بالنهاية شو؟ أكيد عملوا، واحد، اثنان أكيد لم يصدر نهي عن المعصوم، لأنه لو صدر لوصل. هل عملوا جريا على سجيتهم أو أنهم لأجل السماع من المعصوم؟ مش مهم، نريد أن نثبت على الطريقة الأولى وعلى الطريقة الثانية بينفعنا. ولذا خلصت النقطة الأولى بالبحث. يقول ثانيا: إن السيرة الثابتة بالبيان الصادق إذا كانت سيرة لأصحاب الأئمة بما هم متشرعا، يعني لأجل أنهم سمعوا شيء من المعصوم بجواز العمل، فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة إلى ضم مقدمة، لأنه بتعبير السيد الشهيد تكشف كشفا إمنيا. جيد. وإذا كانت سيرة لهم بما هم عقلاء، يقول ضممنا إليها مقدمة أخرى، وهي أن الشارع لم يردع عنها. طيب شو عرفك لم يردع عنها؟ نفس النكتة، إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لن ينبغي الردع أن يتناسب مع شو؟ مع مستوى المردوع عنه. فكلما كان المردوع عنه محكم كلما كان لابد أن يناسبه الردع، وهذا مطلب ذكره هو سابقا وذكره غير السيد الشهيد. ولذا لما كان القياس منتشر عند أهل السنة كثيرا وأراد الإمام أن يمنع الشيعة من العمل بالقياس، كانت الروايات الناهية عن القياس كثير اللي وصلتنا كثيرة جدا، قيل أنه عددها يصل إلى 500، هذا اللي وصلنا، معناه قداش كان فيه لعله أمور موجودة لكن لم تصلنا. إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأثر هذا الردع من ناحية في هدم السيرة، ولو وصل إلينا شيء من نصوص الردع. ثالثا فيما يرتبط بالإشكال الآتي يلي هو هذا في الجلسة التالية إن شاء الله بنذكره. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.